بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الإسلام يقول إنه لا يأتي علي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش رخي. إن كان أهل الجنة يشعرون بمثل ما يشعر به من اللذة في الترنم والعبادة والجهاد في سبيل الله وما فتحه الله عليه من أفياء المعارف الإلهية والعلوم الربانية فذاق طعم سعادة الإيمان. إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش وعنف فراغ في حياة أولئك النفر من الموفقين السعداء الذين فقهوا عن الله تبارك وتعالى مرابة فوظفوا حياتهم لخدمة دين الله واستثمروها لتحصيل الباقيات الصالحات التي ينتفعون بها بين يدي ربهم تبارك وتعالى أن يعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. لا وقت فراغ عندك أيها المسلم لتضيعه أمام شاشات التلفاز أو على الشواطئ أو على المقاهي أو غيرها بل تستثمر وقتك كله بالنية الصالحة والعمل الصالح لتحصيل أكبر قدر من الحسنات النافعات عند الله تبارك وتعالى. له يوم القيامة كتاب يلقاه مفتوحا يقرأ فيه كل صغير وكبير. لأجل ذلك كان الإمام أحمد وهو يحتضر يئن تحت وطأة آلام المرض الممض فقيل له بلغنا أن الملائكة تكتب على العبد كل شيء حتى تأوه المريض فكتم التأوه في نفسي حتى مات رضي الله تعالى عنه. العباد في فترة الصيف الضياع والتفنن في إغضاب الله سبحانه وتعالى من التبرج والعري والاختلاط والسفور والإلحاد والفجور والعهر وغيرها مما تسمعون عنه أو تشاهدون. أحيانا أن احتفالية ستقام وأن الدخول بملابس الشاطئ احتفال في جوف الليل الأخير يبدأ من منتصف الليل إلى أن ينسج الفجر خيوطه الأولى ويتنفس الصبح من هذا الوقت الذي يغتنمه الموفقون ليناجوا ربهم سبحانه وتعالى ويتملقوا مولاهم جل وعلا ويرفعوا حوائجهم إلى الله جل وعلا في هذا الشواطئ لتنظر إلى العجب العاجب العجيب تجد فتيات يجلسن مع أولياء أمورهن والفتاة تتحسى ما يسمى الشيشة وأبوها يجلس كليس العرير وكأنه قد أنجز أعظم الإنجازات يبتسم ضاحكا لأن ابنته أو زوجته استطاعت أن تسحب أنفاسا من الشيشة. وبعضهم يقوم بالتصوير بالفيديو أو بالكاميرا الرقمية أو بغيرها لتضاف إلى سجلات مآسر ومفاخر العائلة. دلوني بالله عليكم على تعريف للديوس إن لم يكن هذا هو الديوس فلا يوجد في الحياة يسأل الناس عن أسباب البؤس والشقاء وعن أسباب التعاسة. أنتم البؤس والشقاء أنتم التعاسة أنتم أسباب التخلف والفقر وتقهقر هذه الأمة. إن أصحاب الذنوب والمعاصي يجرون معهم إلى القاع. لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على أيدي السفهاء حتى لا تغرق السفينة لأن هؤلاء إذا خرقوا خرقا في المكان الذي يحتلونه في القاع سيؤدي إلى إغراق أهل القمة. لذلك فالمجتمع كله مطالب بالتصدي لحالة الفوضى التي تحدث بسبب المعاصي والذنوب.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمر الإنسان محسوب لا يذر الله تبارك وتعالى للعبد من عمره شيئا إلا وفاه إياه، لذلك فالحصيف العاقل هو الذي يغتنم هذا العمر في طاعة الله تبارك وتعالى. كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول إن الليل والنهار خزانتين فلينظر أحدكم ما يضع فيهما، فإن الليل والنهار خزانتان فلينظر أحدكم ما يضع فيهما، يعني من الخير أو من الشر. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان واستخلفه في هذه الحياة ليعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. فالحصيف العاقل الذي يغتنم أيام حياته في هذه الطاعة وفي تحقيق العبودية المحضة لله جل وعلا، فلا يوجد في حياة المسلم وقت فراغ يضيعه، إنما حياة المسلم من بدايتها إلى نهايتها سواء كان طاعما كاسيا قائما نائما في كل حال من أحواله هو متقرب إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تركوا زمن الصحة حتى إذا غزتهم الشيخوخة والهرم أرادوا أن يعودوا إلى زمن الشباب ولا ساعة مندم ولا ساعة عودة. والفراغ هو الوقت الذي لا يجد الإنسان ما يملأه به، وإن كانت حياة المسلم على التحقيق تحتاج إلى وقت طويل ليقوم بالواجبات والنوافل والمندوبات التي يطلب من العبد القيام بها في هذه الحياة. فالعبد المغبون هو الذي يضيع نهاره وليله في معصية الله أو في غير طائل أو في غير عمل مجد مثمر مفيد يعود عليه بالنفع أو على أمته. لذلك كان الصحابة سماسرة العلماء في التقرب إلى الله والمتاجرة مع الله عز وجل. كانوا يقولون إنا لنحتسب نومتنا كما نحتسب قومتنا، كانوا يحتسبون نومهم تقربا إلى الله عز وجل لأنهم ينوون به استجمام نفوسهم وتقوية أبدانهم لاستئناف مسيرة العبادة. وحياة المسلم كلها عبادة، ليست العبادة محصورة في الصلاة والصيام والحج وغيرها من الشعائر التعبدية، إنما كل عمل تتقرب به إلى الله عبادة، صلة الرحم عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، تبسمك في وجه أخيك، القيام على رعاية شؤون الأولاد والزوجة والجيران، إتقان العمل عبادة، طلب العلم عبادة، التفوق في العمل عبادة، كل عمل تنتوي به خيرا فأنت في عبادة. لذلك كانوا يقولون انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، لأن الإنسان مدار أعماله على النيات الصالحة. لأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى.
العمل بنية الإنسان فإن كانت نية خالصة صالحة أثابه الله تبارك وتعالى على القليل كثيرا حتى وإن لم يعمل العمل، وإنما هم بعمل صالح كتبه الله تبارك وتعالى له عملا صالحا. ومصداق ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فالشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن هم بحسنة، أي نوى حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وفي أثناء طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ميمما وجهه شطر المدينة المباركة، قال للصحابة: إن من المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فأصحاب المعاذير وأصحاب النيات الصالحة أخذوا نصيبهم كاملا غير منقوص من الأجر الذي أفاء الله تبارك وتعالى به على المجاهدين في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن فضل النية الصالحة: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا يعود إلى النية الصالحة، أن يكون الإنسان صاحب نية يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ناويا للخير، فلا يوجد ما يسمى بوقت الفراغ في حياتك أيها المسلم. حياتك كلها لا بد أن تكون ركضا إلى الله تبارك وتعالى بغير زاد إلا التقى وعمل المعالي. شهد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وهو يرقد مع طلاب الحديث يحمل كاغدا ومحبرة وقلما، فعاتبه بعض كبار أصحابه فقال: إلى متى ترقد مع هؤلاء الصبية وأنت إمام الناس؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة، ليس عنده وقت ليضيعه، ليس عنده وقت فراغ. إن الإمام أحمد لم يغره أن أشير إليه بالبنان وأثنت الأفئدة والألسنة عليه بالثناء العطر الجميل في المشارق والمغارب، إنما هو صاحب مهمة يرقد إلى ربه تبارك وتعالى. فلما سئل: يا إمام متى يرتاح العبد؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. هذه الراحة التي ينتظرها العبد المسلم، عند أول قدم يضعها في الجنة عندها يشعر بالراحة، عندها يتمكن أن يستريح وأن يلقي بأعباء الدنيا وراء ظهره ويستقبل حياة السعادة بلا حدود، عند أول قدم يضعها العبد في الجنة. فالإنسان المؤمن والعبد المسلم هو الذي يوظف حياته كلها مستثمرها لله ليتاجر مع الله تبارك وتعالى، سواء في الصيف أو في الشتاء، سواء في البأساء والضراء، سواء في زمن الرخاء والبؤس، في كل عهد ينبغي أن يتقرب إلى الله مستثمرا الفترة التي يعيشها ليوظفها وليطوعها لتكون حياة ربانية في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك من أصحاب الجاه والصولجان والسلطان وأصحاب الأموال والجاه والسلطة، لو يعلم أولئك المحجوبة قلوبهم عن الله تبارك وتعالى مقدار السعادة التي يكابدها أهل النعيم في الدنيا ممن وظفوا حياتهم لخدمة دين الله لجالدوهم عليها بالسيوف. وكان شيخ الإسلام يقول: إنه ليأتي علي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش رخي. إن كان أهل الجنة يشعرون بمثل ما يشعر به من اللذة في الترنم والعبادة والجهاد في سبيل الله وما فتحه الله عليه من أفياء المعارف الإلهية والعلوم الربانية فذاق طعم سعادة الإيمان، إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش رخي، في عيش طيب، في سعادة عظيمة. وكان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة، جنة الذكر، جنة القرآن، جنة العبودية، جنة البذل والعطاء والعمل لله سبحانه وتعالى، جنة العزة بالإسلام، جنة استشعار الفخر بانتمائك إلى هذا الدين، جنة الرضا عن الله وبأقدار الله سبحانه وتعالى. من لم يدخل هذه الجنة لم يدخل جنة الآخرة. فلا يوجد وقت فراغ في حياة أولئك النفر من الموفقين السعداء الذين فقهوا عن الله تبارك وتعالى مراده، فوظفوا حياتهم لخدمة دين الله واستثمروها لتحصيل الباقيات الصالحات التي ينتفعون بها بين يدي ربهم تبارك وتعالى. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل السجن فلا يضع خدا على كف ولا يرسل الدموع مدرارا، إنما ينفتل إلى أهل السجن متوجها ليتوبوا على يديه وليعلمهم حتى يتحول السجن إلى مدرسة علمية. حتى كان السجين يرفض أن يخرج من السجن بعد أن تأتيه التخلية من السلطان لما شاهدوه من لذة مجالس الذكر وحلق العلم والتعبد لله سبحانه وتعالى. لا يوجد وقت فراغ عند هؤلاء الموفقين الأبرار. وكذلك المسلم ينبغي أن يعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. لا وقت فراغ عندك أيها المسلم لتضيعه أمام شاشات التلفاز أو على الشواطئ أو على المقاهي أو غيرها، بل تستثمر وقتك كله بالنية الصالحة والعمل الصالح لتحصيل أكبر قدر من الحسنات النافعات عند الله تبارك وتعالى. هذا هو المسلم الموفق، يعلم أنه موقوف ومسؤول، يعلم أن الملائكة تحصي عليه كل صغير وكبير. يقول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل إنسان ألزم طائره في عنقه وسيخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه مفتوحا يقرأ فيه كل صغير وكبير. لأجل ذلك كان الإمام أحمد وهو يحتضر يئن تحت وطأة آلام المرض الممض، فقيل له: بلغنا أن الملائكة تكتب على العبد كل شيء حتى تأوه المريض، فكتم التأوه في نفسي حتى مات رضي الله تعالى عنه. يعمل بذلك لما بلغه الأثر عن كبار التابعين الذين تلمذوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجوا عليه. لذلك كف عن الأنين لما بلغه أن الأنين تكتبه الملائكة في صحائف الإنسان. فالعبد الموفق هو الذي يغتنم ساعات النهار وساعات الليل متوجها بها لربه سبحانه وتعالى. ماذا يفعل العباد في أوقات الفراغ؟ حياة الناس أضحت فراغا في فراغ وضياعا في ضياع، ولا تكاد تجد عملا مثمرا إلا ممن وفقه الله تبارك وتعالى. فترة الإجازة الصيفية ربع العام يضيعه الناس على شواطئ البحار او عند دور السينما او على المسارح والمقاهي وغيرها مما يغضب الله سبحانه وتعالى. ما عدم العباد، ما هذا الضياع، وما هذه الغثائية التي تحياها قطعان بشرية تنتمي إلى الأمة الإسلامية. فترة الفراغ، وقت الصيف، لا يوجد في الإسلام صيف وشتاء، بل الزمان كله مطوع لله سبحانه وتعالى. لله على العبد وظائف أطراف الليل وآناء النهار لابد أن يقوم ويتقرب بها. لذلك كانوا يقولون لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا، وكن عبدا ربانيا، لأن الله تبارك وتعالى يعبد في كل وقت وآن. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يحل الموت بساحته. فماذا قدم العباد في فترة الصيف؟ الضياع والتقنن في إغضاب الله سبحانه وتعالى من التبرج والعري والاختلاط والسفور والإلحاد والفجور والعهر وغيرها مما تسمعون عنه أو تشاهدون. دججت الدولة أسلحتها لهذا الموسم، موسم الصيف، فشركات الإنتاج الإعلامي قد جهزت له من العام المنصرف بالأفلام والأغاني وغيرها، وأصحاب الشواطئ جهزوها لاستقبال الضائعين والشاردين عن منهج الله سبحانه وتعالى، وأصحاب الأموال يجهزون من أموالهم ما ينفقونه في تلك الفترة من فترات العام. فأين هذه الأمة من خارطة النهضة العالمية؟ أين مكان الأمة الإسلامية بين الأمم؟ الأمة الفارغة التافهة، الأمة التي لا تعرف لها مهمة في هذه الحياة. كيف تصنع الحياة؟ كيف تقوم على نهضة؟ كيف تطر المفاخر؟ كيف تجاهد في سبيل الله؟ كيف تعيد ما ضاع من مجدها السليب على أيدي أعداء الله سبحانه وتعالى؟ ماذا العري؟ مقدار العري بلا حدود في كل صقع من الأصقاع. أين مهمة أولياء الأمور؟ أين المحتسبون؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين الشعور بالمسؤولية على كافة الأصعدة؟ ألا يوجد من يوجه أولئك العرايا إلى ضرورة التستر والتحجب والتأدب بآداب الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد أجمعين؟ تقرأ أحيانا أن احتفالية ستقام وأن الدخول بملابس الشاطئ، احتفال في جوف الليل الأخير يبدأ من منتصف الليل إلى أن ينسج الفجر خيوطه الأولى ويتنفس الصبح. من هذا الوقت الذي يغتنمه الموفقون ليناجوا ربهم سبحانه وتعالى، وتملقوا مولاهم جل وعلا، ويرفعوا حوائجهم إلى الله جل وعلا في ذلك الوقت. إذا بالشيطان وجنده يخلعون الثياب والدخول بملابس البحر، الدخول بملابس البحر بين شباب وشابات يتمايلون ويرقصون على أنغام الموسيقى إلى أن ينسج الفجر خيوطه الأولى، هذا شيء عجيب جدا. كيف يسمح أولياء الأمور لبناتهم بالخروج على مثل هذا النحو المريب المهين الذي لا يتفق مع دين ولا مع مروءة ولا مع أخلاق؟ ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ثم ينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ في هذا الوقت تحديدا إذا بأولياء الشيطان يشغلون أوقات البشر بالرقص والموسيقى والمجون والعري والاختلاط، فلا غروة أن كثرت حالات الزنا وحالات ما يسمى بالزواج العرفي، وهو الزنا المقنع الذي يرتدي ثوبا شرعيا والشرع منه بريء. لماذا؟ لأن الجميع فرطوا في مسؤولياتهم التي ناط الشرع الحنيف هؤلاء البشر بالقيام بها. فإذا بهم يفرطون في أمر الله تبارك وتعالى. تمر أحيانا على الشواطئ لتنظر إلى العجب العاجب العجيب، تجد فتيات يجلسن مع أولياء أمورهن، والفتاة تتحسى ما يسمى الشيشة، وأبوها يجلس كليس العرير وكأنه قد أنجز أعظم الإنجازات، يبتسم ضاحكا لأن ابنته أو زوجته استطاعت أن تسحب أنفاسا من الشيشة. وبعضهم يقوم بالتصوير بالفيديو أو بالكاميرا الرقمية أو بغيرها لتضاف إلى سجلات مآسر ومفاخر العائلة. دلوني بالله عليكم على تعريف للديوث إن لم يكن هذا هو الديوث، فلا يوجد في الحياة ديائيس. كيف يسمح رجل لنفسه أن يجلس أمام ابنته العارية أو زوجته العارية يحتفين الشيشة أمام عيون الذاهبين والجائر من الذئاب البشرية الراطعة في لحوم البشر، ولا يكتفي بذلك بل يقوم بالتصوير وكأنه يصور لحظة فارقة في تاريخ البشرية، ابنته تحتفي الشيشة. يا لها من مأثرة ومفخرة لتلك الأسرة المنحطة التائهة الضائعة. أصبحت الدعارة شعارا من أقصى البلاد إلى أقصاها، تسمع عن بائع البانجو على الشواطئ، وتسمع عن سماسرة الزنا عياذا بالله، وعن العارضات أبدانهن على هؤلاء الرقعاء ممن يتسقطون الساقطات ممن هن على أشكالهم، يبحثون عن إرضاء للشيطان وإغضاب للرحمن سبحانه وتعالى. أصبح الصيف موئلا للضياع والانحطاط والإلحاد والإباحية ولإغضاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يسأل الناس عن أسباب البؤس والشقاء وعن أسباب التعاسة. أنتم البؤس والشقاء، أنتم التعاسة، أنتم أسباب التخلف والفقر وتقهقر هذه الأمة. إن أصحاب الذنوب والمعاصي يجرون معهم إلى القاع، لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على أيدي السفهاء حتى لا تغرق السفينة، لأن هؤلاء إذا خرقوا خرقا في المكان الذي يحتلونه في القاع سيؤدي إلى إغراق أهل القمة. لذلك فالمجتمع كله مطالب بالتصدي لحالة الفوضى التي تحدث بسبب المعاصي والذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. فأسباب هذه الأمراض العويصة إنما هو انتشار الموبقات وانتشار أمراض المعاصي بين أبناء المجتمع. هل من وقفة للمراجعة؟ هل من وقفة حكيمة بصيرة من أولياء الأمور؟ أنت رجل ومسؤول أمام الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيما رجل استرعاه رعية من المسلمين فمات يوم موت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. هل استوعبنا تلك النصوص المحكمة من الكتاب والسنة؟ هل شعرنا بمقدار الجرم الذي أجرمناه في حق الزوجات والأبناء؟ ضيعنا هؤلاء، تركنا لهم الحبل على الغار، تخرج الفتاة فلا تعود إلا مع تباشير الصباح. أين كانت؟ أين كانت هذه الفتاة؟ كيف سمح لها أن تغيب عن بيتها إلى ما بعد منتصف الليل؟ كيف سمح لها أصلا أن تخرج من البيت إلى أي وجهة هي ذاهبة في فترة الإجازة؟ كيف يسمح لفتاة أن تدخل السينما؟ كيف يسمح لها أن تذهب إلى مجامع الفتزاف في كارفور وجرين بلازا وغيرها من المولات التي تجمع شذاذ الآفاق؟ كيف سمح بذلك؟ كيف تدنى الأمر بأولياء الأمور إلى أن تركوا حبل أولادهم على غاربه، فتركوهم يفعلون ما شاءوا، حتى إذا لم تخرج اشترى لها والدها الوصلة الفضائية لتشاهد القبلات والأحضان والعري والرقصات وغيرها. كل ذلك يشعل نار الشهوة المتأججة في قلوب هؤلاء الشباب الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. بعد توعير سبل الزواج فتحت أبواب المعاصي، فتحت أبواب الضلال، فتحت أبواب الاختلاط المريض والشهوة العفنة التي يحصلها الإنسان لقاء دريهمات معدودة ليشعل قلبه وليتعس نفسه وليسود حياته. كيف وصل الحال بأولياء الأمور إلى هذه الزراية؟ فتركوا الأولاد والبنات يصنعون ما شاءوا. أين دورك الحاتم؟ أين دورك الحازم؟ أين دورك كرجل وإمام أسرة وصاحب مبدأ؟ كيف تتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لتسأل عن هؤلاء الذين ضيعتهم؟ أولئك البشر ستعلقون في عنقك يوم القيامة. لا تظن أن الفتاة التي تسببت في إضلالها وانحرافها سيمر أمرها كذا هينا، لا، هذه ستتعلق في عنقك وستسألك أمام الله عن سبب ضياعها. لماذا لم تكن حاكما مع زوجتك؟ لماذا لم تكن رجلا في بيتك؟ لماذا لم تكن صاحب مبدأ؟ لأنك في الحقيقة سنتعيس، لا تعرف معنى للسعادة الحقيقية في أن تعيش حياة ربانية، حياة المنهجية، أن تعيش حياة العبودية. ما خلقنا الله تبارك وتعالى هملا ولن يتركنا سدى، إنما خلقنا لأمر عظيم وغاية جليلة عجزت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان الظلوم الجهول حمل الأمانة، أشفقت من الأمانة السماوات والأرض والجبال، التكاليف الشرعية ابتلانا الله تبارك وتعالى اختبارا وامتحانا بها. فمن الذي يصاح عليه غدا بين يدي العالمين أين فلان ابن فلان ليتلقى خطابه باليمين، لتدخل عليه الملائكة تهنئه بهذا النجاح العظيم والفوز الأعز الأغر؟ أن يجوز الإنسان القنطرة، أن يمر على الصراط، أن يحط رحله في الجنة، أن يعبر أبواب دار النعيم ليحط رحاله هناك في ديار الأفراح. فمن منا فكر في هذه المعاني الإيمانية؟ من منا فكر كيف يتمكن من إيقاف السيل للانحراف في بيته؟ كيف نترك الحبل على الغارب؟ كيف ضيعنا أنفسنا؟ كيف تسببنا في هلاك المجتمع وتأخر الأمة وانحطاط المسلمين؟ كيف كنا السبب في غرق السفينة بمن فيها؟ لأننا ضيعنا أمر الله وفرطنا في الشرع المحكم المتين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، أصبح الصيف مرتعا للذنوب والمعاصي، لأن هؤلاء الذين يدرسون لا يجدون مهمة ولا وظيفة يقومون بها في فترة الإجازة الصيفية، فمن حالهم ومن سابح في بحار الخيال، ومن ضائع ومن ساقط، والموفقون الذين يستطيعون أن يقدموا على الله سبحانه وتعالى بعمل مفيد صالح ينفعهم وينفع أمتهم من وراء نفعهم. أصبح الصيف مرتعا
فلا تكاد تجد إلا الطوابير الطويلة أمام دور السينما، أو هذا الزحام المريض على شواطئ البحار. هذه أمة صاحبة رسالة، أمة صاحبة منهج. ترى لو كان الصحابة معنا في هذا العصر أكانوا يذهبون وسط هؤلاء العراة ليسبحوا في بحار الإثم والمعصية، ويتركوا المهمة العظيمة، مهمة هداية البشرية. كانوا يفكرون في دين الله تبارك وتعالى وكيف يبذلون ويعطون لله جل وعلا. حملوا المهمة والأمانة واستطاعوا أن يسيروا في هذه الدنيا وسط الضروب المعوجة والمضائق الشائكة حتى استتب الأمر واستقام أمر المسلمين على المنتم. استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأنهم تعلقوا بأهداب العبودية، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. ما كانوا يصدرون إلا عن أمر الله جل وعلا، وما عملوا إلا على وفق شرع الله تبارك وتعالى. فالشرع يضمن لك الحياة الآمنة المطمئنة. أن تبحث عن شرع الله في كل صغير وكبير، هذه هي الحياة، الحياة الحقيقية للباحثين عن السعادة والطمأنينة والاستقرار. فالعدل والسعادة والاستقرار والرزق، كل ذلك إنما يكمن في دين الله، في تطبيق شرع الله بالعمل لله جل وعلا. لا يجد الإنسان طعم السعادة إلا إذا أدمن طرق أبواب الله سبحانه وتعالى. ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. لكن أين أصحاب البصيرة؟ أين أصحاب الذكاء الذين يستطيعون استثمار حياتهم وتطويعها لله سبحانه واستثمار حياتهم وتطويعها لله سبحانه وتعالى؟ بحاجة نحن إلى استقراء سير هؤلاء العظماء. حاربوا لله وما كانوا يجدون طعما للراحة، وإنما كانت راحتهم في البذل لله سبحانه وتعالى. من متون القيل إلى ساحات القتال، وسط قعقعة الصيوف، وسط صهيل الخيول، كانت هذه هي النغمة الجميلة التي يسمعها هؤلاء. ما كان مجتمعا يبحث عن الراقصات والعاريات والداعرات، ما كان مجتمعا يقدس الراقصات والمغنين وأصحاب الكليبات وغيرها من المخنثين والمخنثات. إن هؤلاء مكانهم على مزبلة التاريخ، إن هؤلاء مكانهم أن يوضعوا تحت أقدام الأمة، لا أن يرفعوا وتسلط الأضواء عليهم. هؤلاء المخانيث جنايتهم أعظم جناية على الأمة، تسببوا في الانحراف، تسببوا في ضياع الشباب، تسببوا في إضلال الفتيات، تسببوا في ارتفاع معدلات الجريمة، لأنهم أصحاب رسالة شيطانية. أجلب الشيطان بخيله ورجله على الأمة الإسلامية، فأصبح الغناء في كل مكان، وتوارى القرآن في صدور خربة لا تعرف معنى للترنم بآيات الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنبأ لنا بآفاق وملامح الزمن القادم لم يحياه مع أصحابه، إنما أخبر عن تفاصيله، فقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. لقد تحقق موعود المعصوم عليه الصلاة والسلام، ووجدنا من الناس الآن مسيحا يستحل الحرى يعني الزنا باسم السياحة وغيرها، والخمر باسم الاقتصاد القومي، والحرير باسم التطور، والمعازف باسم الفن الراقي والفنون الراقية. أصبح الغناء يسمى فنا، قرآن الشيطان، مزامير الشيطان. إن حب القرآن وحب الألحان في قلب المسلم لا يجتمعان. لا يمكن أبدا أن يكون في قلب إنسان حب لسماع القرآن مع حب سماع الألحان، يصطرعان في القلب فيطرد أحدهما الآخر. فكلما كان العبد موصولا بالله سبحانه وتعالى مدمنا لطاعة الله عز وجل وفقه الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا جل وعلا في الحديث الإلهي من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أصبح عبدا موفقا معصوما، حرس الله تبارك وتعالى سمعه وبصره وقلبه وجوارحه عن الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. إن الوسيلة لنيل هذه المنقبة سهلة يسيرة، التقرب لله عز وجل بالفرائض والنوافل. تقرب بالفرائض ثم شفع ذلك بالتقرب بالنوافل حتى أحبه ربه سبحانه وتعالى. ويا طوبى لعبد أحبه الله سبحانه وتعالى فحماه وحرسه وعصمه من الوقوع في حبائل الشيطان. هؤلاء الحيارى التائهون عاشوا مع نغمات الأغاني والموسيقى حتى أصبحت قلوبهم مصفحة، فغزاها النفاق عياذا بالله. فالغناء هو رقية الزنا، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب، كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأصبحت قلوبا مظلمة سوداء منتنة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، على أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذه جناية الفتن على القلوب تترك فيها آثارا مدمرة مميتة. أيما قلب أشربها أشرب الفتنة، سمع الغناء، نظر إلى الراقصة، دخل السينما، شاهد الفيديو، أدمن المواقع الإباحية على الشبكة الدولية، نظر إلى الصور العارية، استمع إلى صور الساقطات والداعرات، استمع إلى حديث الفاسقين والفاسقات، كل ذلك أترك في قلبي أثرا وهو لا يشعر. يبدو الأثر صغيرا فتراكم حتى يصبح كبيرا، حتى يطعن في مقتل لا يستطيع أن يرفع رأسه بعد أن يجرح القلب هذا الجرح المميت القاتل، حتى تصبح القلوب على قلبين. طرى قلبك من أي القلبين؟ ضع قلبك في الميزان الشرعي لتنظر إليه، هو من القسيم الأول عياذا بالله. قلب أسود مربادا أي شديد الزرقة، ميت، دلالة على موت هذا القلب. وكيف يحيى القلب في رحاب الغناء والموسيقى والرقص والأفلام والمسلسلات والعري والاختلاط على الشواطئ؟ كيف يحيى القلب وهو حلس المقاهي والكازينوهات والشيشة والبنج وغيرها؟ هذه تميت القلب والروح، لا يمكن أبدا أن يحيى القلب. إن حياة القلب ومادة حياة القلب هي المذكورة في وحي الله سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه القلوب الحية، أصحاب القلوب الحية وضعوا قلوبهم في ظلال القرآن، رأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا سير الصالحين، صاروا على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام حذوة القزة بالقزة، فحيت قلوبهم وربت وامتدت حياتها إلى الأبدان والأرواح وإلى ما حولها من مظاهر الحياة، فنشرت العشب والكلأ بوحي الله سبحانه وتعالى هنا وهناك. فالغناء وإدمان الغناء إنما هو سبب رئيس في الضياع والانحطاط. تنظر لترى العجب العجيب، فتيات عاريات تكشف ساقها أو نحرها أو شعرها، وأحيانا تكشف جزءا من بطنها وظهرها. ألا يوجد لهذه الفتاة ولي أمر؟ أين والدها؟ من أين جاءت يا ترى؟ كل واحد فينا يقول إن عنده في بيته فتيات عفيفات، فمن أين جاءت هذه الفتيات؟ من أين جاءت العاريات؟ من أين جاءت المتبرجات؟ من أين جئنا يا ترى؟ هل نزلنا من القمر؟ هل جئنا من الفضاء الخارجي؟ لقد خرجنا من بيوتنا. أين أصحاب المرؤات من الرجال؟ كيف تسمح بهذا؟ كيف تسمح بمثل هذه الدياثة؟ أنت تحكم على نفسك بأنك رجل ديوث، ترضى بالفساد في أهلك وتسكت عن الفساد فيما ولاك الله سبحانه وتعالى. وفي الضفة المقابلة من الشاطئ ستجد صورة عجبا، فتيات منقبات لا يعرفن شيئا عن النقاب، وإنما النقاب تحول إلى أداة للتبرك. كانت متبرجة عارية، ثم رأت أن ترتدي النقاب لتفتن العباد، فهي ترتدي سترة ضيقة، وتحت هذه السترة الضيقة المفتوحة سروالا ضيقا، وفوق ذلك نقاب لا يواري إلا فمها وأحيانا نصف أنفها، والوجه كله مكشوف، والصبغ والحلي والنمط والوقوع في اللعن. فهذا ليس النقاب، هذا هو الفتنة بعينها، هذا التبرج، بل هو أحيانا شر من التبرج، لأن المتبرجة قد فرغ من أمرها. لكن هذه الفتاة الضائعة المتهافتة، من الذي أخبرها أن الله تبارك وتعالى أمر بمثل هذا الحجاب المنسوخ؟ الحجاب له شروط في دين الله، ليس الحجاب مجرد زي ترتديه المرأة، إنما هو عنوان على منهج وعقيدة، إنما هو عبودية لله سبحانه وتعالى. ألا يكون ضيقا، ألا يكون شفافا، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون معطرا أو مبخرا أو مطيبا، ألا يشبع ثياب الرجال، ألا يشبع ثياب الكافرات، أن يستوعب البدن كله. هذا هو الحجاب الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فهل هذا حجاب؟ فتاة التي ترتدي السروال الجنس وفوقه ترتدي غطاء لرأس، هل هذا حجاب؟ هذه المتنمطة المتعطرة التي وضعت كل ما في جعبتها من الصبغ والحلي على وجهها الدميم القبيح، كيف تسمى مثل هذه المرأة متحجبة؟ الحجاب عنوان على طاعة الله، عنوان على منهج كامل، عنوان على مجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية. هذا هو الحجاب، ليس الحجاب مجرد ثوب يرتدى، إنما الحجاب منهج حياة للمرأة العفيفة الحرة المسلمة، وضعه الإسلام ليكون عنوانا على هذه المرأة العقائدية المنهجية. هذا هو الحجاب لو كانوا يعلمون، ليس الحجاب أن ترتدي ثوبا ضيقا أو ثوبا يستر مساوئ وجهها ليبرز بعد ذلك الفتنة التي لا يدري أحد بعدها ولا مداها. لابد من وقفة للمراجعة، من سيتولى أمر هؤلاء البشر؟ من الذي سيحمل إليهم رسالة الإسلام؟ أين دور علماء المسلمين؟ أين دور أئمة المساجد؟ أين دور وزارة الأوقاف؟ أين دور الأزهر؟ أين دور القنوات الفضائية؟ أين دور القنوات الرسمية؟ المجتمع كله لابد أن يكون له دور واضح في مواجهة حاسمة للانحراف الذي يراد للمجتمع أن يجر إليه، بدلا من أن يصدر المفتي الفتاوى التي تحل الربا وتحرم الختان وتبيح الردة عن دين الإسلام، بدلا من أن يعيش في هذه المنظومة الخانقة، عليه أن ينظر إلى أوجه الخلل في المجتمع، عليه أن يفتي بتحريم التمرج، عليه أن يفتي بتحريم الاختلاط، عليه أن يفتي بتحريم الموسيقى والعري ومثل هذا الفن الساقط الرقيع. أيرضي الله سبحانه وتعالى ما يحدث في السينمات أو على شواطئ البحار؟ لا أكاد أصدق أن شيخا يفتي بإباحة مثل هذه الأمور، فلماذا تركوا الأمور الملحفة الملحة وتعلق تلتقوا بأذاب لا تعود على الناس بعائدة إلا بأنها قطعت الصلة بين العبد وربه. هؤلاء قطاع الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. أصبح الصيف مرتعا وخيما لكل رقيعة ورقيع. أين دورنا نحن في فترة الصيف باحتضان أبنائنا وبتكريس فترة الفراغ لديهم في عمل مفيد أو في علم مفيد أو في ترفيه نظيف؟ فالله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، لم يحرم علينا الترفيه عن أنفسنا، وإنما الترفيه مباح في الشريعة الإسلامية، لكن بشرط ألا يكون فيه اختلاط مريض أو عري فاجر أو فيما حرم الله سبحانه وتعالى. الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فإذا بهؤلاء تركوا الطيبات وتعلقوا بأهداب الخبائث. إن السبق والترويح له فقه في دين الله تبارك وتعالى. ولقد كان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر حكما على سبق الهجن والإبل وغيرها، لأن في مثل هذا السبق ترويحا عن النفس، وفيه إجمام للقلب، وفيه حمل على طاعة الله، واستعداد للتدريب على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى الترويح والترفيه إنما يراد به إجمام القلب، وتقرب به العبد إلى الله، ويستطيع أن يصيف في طاعة الله، وأن يتقرب بذلك إلى ربه سبحانه وتعالى منتويا نية خير. فهذه الفترة فترة الصيف فترة تضيع للوقت عند قطاع عريض من البشر، وهم لا يدرون أنهم بذلك إنما يخسرون رأس مال حياتهم. فالوقت هو مادة عمرك أيها الإنسان، والله تبارك وتعالى سيسأل كل منا عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ففيما أبليت هذا الشباب وهذا العمر فيما ضيعته، أفي خير أفي حق أم في شر أو باطل؟ راجع نفسك، عد إلى الله سبحانه وتعالى. العمر لم يعد فيه كثير حتى تضيعه في العصيان. أنت مطالب بالسبق إلى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مطالبون بالمسارعة لا بالتخاذل ولا بأن نكون كسحاء على الطريق الموصلة إلى الله، سراعا إلى أبواب الشر وإلى أبواب الضياع والانحطاط والإباحية. فترة الصيف تحتاج منا إلى إعداد، كما إن أعداء الله سبحانه وتعالى يعدون المواد الدعائية العارية من الصيف إلى الصيف، فكذلك نحن أولى أن نعد في مساجدنا وفي بيوتنا وفي منتدياتنا البرامج النافعة لشغل فترة الصيف، ليس فقط بالدروس وبحفظ القرآن، وإنما بالأنشطة النافعة. لابد أن نطرح للناس أنشطة عملية نافعة تدل على شمول الإسلام وعلى كمال هذا الدين العظيم، ويشعر الناس من خلالها بالفخر والاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى. فلنحمل الناس على الطاعة، ولنكن قدوات لهم على الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، ولنستعن بالله جل وعلا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعجلت إليك رب لترضى. على الله توكلنا، لابد أن يكون لنا زاد من طاعة الله عز وجل لنواجه به الفتن، ولنقف صامدين أمام هذا الزحف الآثم الذي يقوده أعداء الله عز وجل لتغريب المجتمع ولتخريب المجتمع ولنشر الإباحية بين قطاع عريض من أبناء أمة المسلمين، ممن يفتقرون إلى العلم الشرعي، أو ممن يفتقرون إلى من يأخذ بأيديهم إلى شاطئ النجاة، وإلى من يتبسم في وجوههم عارضا عليهم شرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لنكن من أولئك البشر الذين هم مفاتيح للخير مغاليق للشر. احذر أن تكون من المنفرين الذين حذر منهم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فقال وإن منكم لمنفرين. كن صاحب دعوة، كن صاحب منهج، كن صاحب رسالة تعلق بأهداب الرجاء والعبودية لله سبحانه وتعالى. جدد نياتك وجدد مع نيتك همتك، تعلق بأهداب الصالحين واقرأ سير المصلحين وكيف واجب الحياة. أنت لوحدك تستطيع أن تواجه الدنيا. بعض المتخاذلين يقول هل أنا سأصلح العالم؟ نعم أنت تستطيع أن تصلح العالم. من الذي يقف حائلا بينك وبين إصلاح الدنيا؟ ما عليك إلا أن تقوم بأمر الله، والله تبارك وتعالى يتولى بعد ذلك نشر هذه الدعوة ويتولى الإصلاح. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، كيف يؤذن رجل بصوته الضعيف؟ وكيف تسمع من بالسند والهند هذا الصوت؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فقال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فلبت النطف في أصلاب آبائها إلى قيام الساعة. رجل أصلح الدنيا، رسول الله واجه الجاهلية حتى خرت صريعة تحت سنابك جحافل الحق. هو لوحده استطاع أن يصلح الدنيا. المصلحون على مر التاريخ استطاعوا إصلاح الدنيا. أنت تستطيع، لكن أنت بحاجة أولا إلى اكتشاف ذاتك. ابحث في تضاعيف نفسك، ابحث في سر قلبك. أنت عندك من المواهب ما تستطيع به أن تصنع عملا مفيدا، لكن أنت أخلدت إلى الأرض، أخلدت إلى الحائط، أسندت ظهرك ونظرت بالتشاؤم إلى عالم مليء بالمشكلات والانحراف وغيره. عندك من المواهب الإلهية ما تستطيع به إن كنت صاحب همة أن تصلح ما حولك من الدنيا، لكن ابدأ الخطوة الأولى. مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة، لكن كيف نخطو هذه الخطوة؟ كيف نكون على بصيرة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.